جنتي في دار نار أو نعيم جنتي هما مصير الخلق من كل الورى فالنار دار من تعدى وافترى ومن عصى بذنبه لم يخلد وإن دخلها يا بوار المعتدي وجنة النعيم ذي الأبرار مصونة عن سائر الكفار واجزم بأن النار كالجنة في وجودها وأنها لم تتلف فنسأل الله النعيم والنظر لربنا من غير ما شين غبر فإنه ينظر بالأبصار كما أتى في النص والأخبار لأنه سبحانه لم يحجب إلا عن الكافر والمكذب. هذا الفصل عقده الناظم رحمه الله تعالى للكلام على الجنة والنار وذلك بعد أن تكلم على أمر المعاد وعلى مشاهد القيامة وعلى ما يقع في العرصات من حساب ووزن للأعمال ومرور على الصراط وما إلى ذلك فلم يبقى بعد المرور على الصراط إلا الكلام على الجنة والنار. قد تكلمنا بالأمس عن الشفاعة في خاتمة الدرس وبقي فقط أن نشير إلى أن للشفاعة شروطا تتحقق بها فلا بد فيها من الإذن. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ أي لا أحد يشفع عند الله عز وجل إلا بعد الإذن. ما من شفيع إلا من بعد إذنه. هذا هو الشرط الأول. لا يستطيع أحد أن يتقدم للشفاعة إلا بعد الإذن من الله سبحانه وتعالى للشافع بذلك. الشرط الثاني أن يرضى الله عز وجل كلام الشافع. أن يرضى الله عز وجل كلام الشافع. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. فيشترط شرطان في الشافع: أن يأذن الله له وأن يرضى قوله. الشرط الثالث ويتعلق بالمشفوع له وهو أن يرضى الله عز وجل عنه. فإذا أراد الله سبحانه وتعالى إكرام عبد من العباد فإنه يأذن لمن يشفع له ويحل رضوانه على المشفوع له. فلا بد من شرطين في الشافع: أن يأذن الله له وأن يرضى قوله. والشرط الثالث يتعلق بالمشفوع له. قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. قال جل من قائل: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إذن لا بد من الرضوان على المشفوع له والرضا بقول الشافع بعد الإذن له. فالشفاعة أمرها عظيم وليست بالأمر السهل ولا تحصل إلا بهذه الشروط كما بينا. وكل إنسان وكل جنة في دار نار أو نعيم جنتي. كل إنسان وكل جني لا بد أن يكون إما في الجنة أو في النار. الجنة دار الأبرار والنار دار الفجار. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وكل إنسان أي كل آدمي وكل جنتي بكسر الجيم، الجنة هم الجن من الجنة والناس، وسموا كذلك لاجتنانهم أي لاستتارهم عن الأعين. فلما جن عليه الليل أي أظلم، والجنن القبر لأنه يستر من فيه، والجنين فعيل بمعنى مفعول لأنه مستور في بطن أمه، والجن لا بما أنهم لا يرون بالأبصار حسب العادة سموا بذلك لأنهم مجتنون أي مستترون عن الأعين. إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. وكل إنسان وكل جنة في دار نار أو نعيم جنة، لا واسطة بين هاتين الدارين، إما أن يكون المكلف في جنة أو في نار. وأما أصحاب الأعراف الذين يكونون على سور بين الجنة والنار فإن مآلهم إلى الجنة، فإن مصيرهم إلى الجنة، وهم قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم، وقيل هم قوم قتلوا في سبيل الله يعني أنهم خرجوا إلى الجهاد لكن بدون إذن آبائهم وأمهاتهم، فاستحقوا الجنة لأنهم استشهدوا في سبيل الله. ولما كان ثمة تفريط في حقوق الوالدين حبسوا عن الجنة مدة معينة، فلا يستشهدوا بحالهم لأن مصيرهم إلى الجنة. فلا بد لكل إنسان من مقعد إما في الجنة أو في النار، كل مكلف لا بد له من مقعد في الجنة أو في النار. والصحيح أن الجن يدخلون الجنة، فإن منهم الصالحين بنص القرآن، ومنهم كذلك أهل الكفر والشرك، فهم مخاطبون. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الثقلين إلى الإنس والجن، فهم داخلون في التكليف وفي خطاب الشرع، فمن آمن وصدق وعمل فهو من أهل الجنة، وهذا هو المذهب الصحيح وهو مذهب الجمهور. وكل إنسان وكل جنة في دار نار أو نعيم جنة، من الجنة والجنة ما يسمى بالجناس المحرف، ما يسمى بالجناس المحرف عند أهل البديع كالبرد والبرد، وسمي محرفا لانحراف هيئة أحد الحرفين أو اللفظين عن الآخر. هما مصير الخلق من كل الوراء. فالنار دار من تعدى وافترى، دار من تعدى طوره وتجاوز حده بالكفر والطغيان والعتو والتمرد على الله عز وجل، وافترى على الله بادعاء الولد والشريك وغير ذلك. فأهل النار الذين هم أهلها الخالدون فيها أبد الآباد هم الكفار الصرحاء والمشركون الذين حبسهم القرآن في نار جهنم، ومن عصى بذنبه لم يخلد وإن دخلها، يعني أن العصاة وإن دخلوا النار فإنهم يخرجون منها ولا يخلدون. وعلى هذا أهل السنة والجماعة فإن معتقدهم أن العصاة من الموحدين لا يخلدون في النار وإن دخلها بعضهم. وهذا هو الحق الذي تنصره الأدلة، وهذا هو الحق الذي تنصره الأدلة. وخالفت في ذلك المعتزلة والخوارج وقالوا إن من دخل النار لا يخرج منها، وزعموا أن مرتكب الكبيرة الذي مات قبل التوبة خالد في النار، وهذا مذهب باطل لا يصح. فالأحاديث كثيرة وشهيرة وثابتة في أن طوائف من عصاة الموحدين يدخلون النار ثم يخرجون منها. ومن المعلوم أن العصاة إما أن يسلموا من دخول النار أصلا بفضل الله عز وجل وعفوه وكرمه، وإما أن يشفع لهم في أن لا يدخلوها بعد الإذن والرضا، ومن دخلها منهم فإنه يعذب بقدر جرمه ويخرج من النار إما بتفضل الله عز وجل وإما بالشفاعة أيضا، لأن الشفاعة أنواع، منها إخراج الموحدين من النار، ومنها الشفاعة في رفع الدرجات إلى غير ذلك. والناظم رحمه الله قال: وإن دخلها بسكون اللام، اضطر إلى ذلك للوزن، يا بوار المعتدي أي يا هلاك المعتدي المتجاوز لحده، والبوار هو الهلاك. وأحلوا قومهم دار البوار أي دار الهلاك، والبوار هو الهلاك في اللغة. قوما بورا أي هلكا، وبارت التجارة أي كسدت تجارة لن تبور. وجنة النعيم للأبرار مصونة عن سائر الكفار، يعني أن الجنة مصونة عن جميع الكفار، فلا يدخلها كافر ولا مشرك، من مات على الكفر فإنه لا يدخل الجنة أبدا. قال عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فمن مات على الكفر فإنه لا يدخل الجنة أبدا. وجنة النعيم للأبرار، والأبرار جمع بر، وهو المتصف بفعل البر، والبر اسم جامع لخصال الخير. فمن كان من الأبرار من أهل التقى والهدى والصلاح فإنه من أهل الجنة. وجنة النعيم للأبرار مصونة عن سائر أي عن جميع الكفار، لا يدخلونها ولا يجدون ريحها. واجزم بأن النار كالجنة في وجودها وأنها لم تتلف، لا بد من القطع والجزم بأن النار وجودة الآن، وأنها مخلوقة، مخلوقة الآن، وأنها معدة الآن لعداء الله عز وجل. وكذلك الجنة فإنها موجودة الآن، قد أعدت للمتقين. فالذي عليه أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار موجودتان اليوم، وأنهما مخلوقتان الآن، وأنهما معدتان لأهلهما. فالنار للأشقياء والجنة للسعداء، لا أنهما سوف تخلقان يوم القيامة. لا، رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى الجنة ليلة الإسراء ورأى النار كذلك، ولما قام يصلي صلاة الكسوف رآهما كذلك في صلاته وأخبر عن ذلك، والأحاديث فيها الباب كثيرة. وأنها لم تتلف يعني أنهما باقيتان، يعني أن الجنة أبدية وأن النار أبدية، فهما باقيتان لا تفنيان، فهما باقيتان لا تفنيان ولا تبيدان. هذا هو الصحيح. أما في الجنة فلم يقع في ذلك خلاف بين أهل العلم ولله الحمد، يعني من أهل السنة. وأما النار فقد وردت آثار تدل على فنائها، ولكن المقصود بذلك نار العصاة. وردت آثار عن ابن مسعود وعن عمر رضي الله عنهما يأتي على النار يوم تصطفق فيه أبوابها، يعني ليس فيها أحد، ولكن المراد بذلك نار العصاة، وهذا لا شك فيه، لا شك أن العصاة لا يخلدون في النار. أما النار التي أعدت للكافرين فإنها أبدية لا تفنى ولا تبيد، وهذا هو الصحيح. وقد تكلم في ذلك ابن القيم رحمه الله في بعض مصنفاته، ولكنه ذكر خلاف ذلك في مصنفات أخرى، وهو الصحيح، وهو الذي قال به في آخر أيامه، وهو الذي تنصره الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالقول بفناء النار قول باطل، قول باطل. فنسأل الله النعيم والنظر لربنا من غير ما شين غبر. المؤلف رحمه الله تعالى سأل النعيم والنظر إلى وجه الله الكريم في جنات عدن، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم ولجميع المسلمين السعادة بالنظر إلى وجهه الكريم في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فنسأل الله النعيم والنظر لربنا من غير ما شين، أي من غير ما عذاب سابق، أي من غير سابق عذاب ولا مناقشة حساب، أي من غير سابق عذاب ولا مناقشة حساب، لأنه يسأل الله عز وجل النعيم والنظر إلى وجه الله الكريم دون أن يسبق ذلك عذاب في القبر أو عذاب في العرصات في جهنم. يسأل الله النعيم الموصول، فالإنسان إذا مات دخل في عالم البرزخ، والبرزخ أول منازل الآخرة. على الإنسان أن يسأل ربه عز وجل أن يقيه مكاره البرزخ ومكاره القيامة، بأن يكون نعيمه موصولا منذ لحظة الموت إلى أبد الآبدين. وغبر بمعنى سبق، غبر بمعنى سبق، ويأتي بمعنى بقية أيضا، فهو من الأضداد، والمقصود هنا المعنى الأول، أي من غير سابق عذاب ولا مناقشة حساب. فنسأل الله النعيم والنظر لربنا من غير ما شين غبر، فإنه ينظر بالأبصار، أي أن الله عز وجل يرى بالأبصار عيانا، يراه المؤمنون عيانا في عرصات القيامة، ويرونه أيضا في دار الكرامة، يرونه في دار الكرامة. ودلت على ذلك نصوص كثيرة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانعقد على ذلك إجماع المسلمين، انعقد على ذلك إجماع أهل السنة والجماعة، ولا يعتد بمن أنكر ذلك من أهل البدع من المعتزلة ونحوهم. فالله سبحانه وتعالى يقول: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ويقول تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، أي للذين أحسنوا بقول لا إله إلا الله والعمل بمقتضاها ظاهرا وباطنا. الحسنى الجنة، وزيادة النظر إلى وجه الله الكريم، وهذا المعنى متواتر عن السلف. ولدينا مزيد في سورة قاف، فسر المزيد أيضا بالنظر إلى وجه الله الكريم. وقال تعالى عن الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فدل ذلك على أن المؤمنين غير محجوبين، وأنهم يرون الله عز وجل يوم القيامة، وأنهم يرونه في دار الكرامة. وهذا أمر مجمع عليه بين أهل السنة والجماعة. قد قال الإمام أحمد رحمه الله: إن من قال إن الله تعالى لا يرى في الآخرة فقد كفر. قال الإمام أحمد رحمه الله: إن من قال إن الله تعالى لا يرى في الآخرة فقد كفر. قال: وعليه لعنة الله وغضبه. والأحاديث كثيرة في رؤية الله عز وجل، في رؤية المؤمنين لله عز وجل يوم القيامة. فإنه ينظر بالأبصار كما أتى في النص، يعني في نص القرآن، وفي الأخبار يعني الأحاديث الصحيحة المتواترة التي تفيد القطع واليقين بلا شك، لأنه سبحانه لم يحجب إلا عن الكافر والمكذب، يعني أن الله عز وجل لم يحجب إلا عن الكافر والمكذب بالرؤية. أما المؤمن المصدق الذي يعمل الصالحات فإنه يرى ربه. نحن نريد الإسراع بعض الشيء. فصل في ذكر نبوة محمد والأنبياء عليهم الصلاة والسلام وفضل أصحابه وأمته. يقول الناظم رحمه الله: ومن عظيم منة الإسلام ومن عظيم منة السلام ومن عظيم منة السلام ولطفه بسائر الأنام أن أرشد الخلق إلى الوصول مبينا للحق بالرسول. وشرط من أكرم بالنبوة حرية ذكورة كقوة، ولا تنال رتبة النبوة بالكسب والتهذيب والفتوة، لكنها فضل من المولى الأجل لمن يشاء من خلقه إلى الأجل. ولم تزل فيما مضى الأنباء، صححوا هذه اللفظة الأنباء، ولم تزل فيما مضى الأنباء من فضله تأتي لمن يشاء حتى أتى بالخاتم الذي ختم به وأعلانا على كل الأمم. تكلم المؤلف رحمه الله في هذا الفصل عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن شروط النبوة، فقال رحمه الله: ومن عظيم منة السلام، والسلام هو الله عز وجل، السلام من أسماء الله تعالى الحسنى، وذلك لسلامته جل وعلا من كل نقص وعيب في ذاته وصفاته العلى وأسمائه الحسنى وأفعاله الحكيمة سبحانه وتعالى، فإنه منزه عن النقص والعيب من كل وجه، فهو السلام. ومن عظيم منة السلام، المنة من المن، وهو الإحسان إلى من لا تستثيبه ولا تطلب منه الجزاء. المن والإحسان إلى من لا تستثيبه، لا تطلب منه ثواب الإحسان ولا تنتظر منه الجزاء، ومحض التفضل. ومن عظيم محض تفضله جل وعلا وجسيم آلائه ونعمه، ومن لطفه بجميع الأنام أي الخلق، المراد بالأنام هنا، المراد بالأنام الإنس والجن وكل ما على وجه الأرض، والأرض وضعها للأنام فجعلها صالحة لاستقرارهم فيها وعمارتهم إياها. والمراد بالسائر هنا الجميع، وقد تكرر لنا هذا الإطلاق عدة مرات. ومن عظيم منة السلام أي المولى سبحانه وتعالى، ومن عظيم لطفه بجميع الأنام أن أرشد الخلق إلى الوصول، أي أن دلهم إلى الوصول إلى معرفته ومعرفة حقه وعبادته وتوحيده، مبيناً لذلك الحق بواسطة الرسول صلى الله عليه وسلم، مبيناً موضحاً ومظهراً لمنهج الحق بواسطة الرسول عليه الصلاة والسلام، فهو النعمة المسداة، وهو الرحمة الشاملة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فهو الرحمة المهداة للثقلين عليه الصلاة والسلام. فمن عظيم فضل الله سبحانه وتعالى أن أرشد الخلق إلى معرفته جل وعلا وتوحيده وعبادته بواسطة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي بيّن الله الحق على يديه، فهذه نعمة لا تعادلها نعمة. وشرط من أكرم بالنبوة حرية ذكورة كقوة، يعني أن النبي لا يكون إلا حرا، فلا ينبأ رقيق ولا مملوك، فلا بد أن يكون المرسل حرا ذكرا قويا على تحمل أعباء الرسالة، قادرا على تحمل إثقال الدعوة وأعباء الرسالة. فلا بد أن يكون رجلا ذكرا حرا قادرا على تحمل أثقال الدعوة وأعباء الرسالة. وقد خالف أبو الحسن الأشعري وتابعه ابن حزم والقرطبي، فلم يشترطوا شرط الذكورة، بل جوزوا أن ترسل امرأة أو أن تنبأ امرأة، أن تنبأ امرأة على الصحيح. وأما الرسالة فلا شك أنها بالنص القطعي خاصة بالرجال، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى إليهم. وأما النبوة فهؤلاء قالوا إنها تجوز في حق النساء، وهذا المذهب مرجوح والذي عليه الجمهور من السلف والخلف وما ذكرنا وهو المعتمد. نعم. وشرط من أكرم بالنبوة حرية ذكورة كقوة. هنا يثير بعض طلبة العلم سؤالا، وهو أن يوسف عليه السلام أرسل، وأنه قد استرق وبيع كما هو معلوم. والجواب عن ذلك أنه عليه الصلاة والسلام إنما نبئ وأرسل بعد ذلك، إنما أرسل ونبئ بعد ذلك. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات، فهو رسول، وما حدث من استرقاقه حدث في صغره وطفولته كما هو معلوم. ولا تنال رتبة النبوة بالكسب والتهذيب والفتوة، يعني أن النبوة لا تنال بالكسب، لا يكتسبها الإنسان بجهده ولا بالرياضات والمجاهدات وألوان العبادات، ولا تكتسب عن طريق تهذيب النفس والأخلاق، ولا عن طريق الفتوة ككرم النفس وعزتها والفضائل الإنسانية. قد زعم الفلاسفة المشاؤون أن النبوة مكتسبة، وأنها تكتسب بالخلوة وإخلاء النفس من الشواغل والمجاهدات وألوان الرياضات والعبادات وما إلى ذلك. وتبعهم على ذلك بعض من تصوف على طريقة الفلاسفة كابن السبعين وابن هود. ولا شك أن من قال إن النبوة مكتسبة لا شك أنه زنديق مكذب بالكتاب والسنة، وقد أفتى العلماء بوجوب قتله، بوجوب قتل من يدعي أن النبوة مكتسبة، لأن ذلك يفضي إلى أنها لا تنقطع. من قال إن النبوة تكتسب فمقتضى قوله أنها لا تنقطع، ومن المعلوم أنها قد انقطعت ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا نبي بعده. ولا تنال رتبة النبوة بالكسب والتهذيب والفتوة، لكنها فضل من المولى الأجل، هي فضل من الله سبحانه وتعالى، يؤتيه من يشاء، الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، الله عز وجل يضع الرسالة حيث شاء ويختار لذلك من يشاء من خلقه، ولا تنال بالمجاهدات ولا بالاكتساب، وإنما هي منحة إلهية يضعها الله عز وجل حيث يشاء. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، الله أعلم حيث يجعل رسالته. فذلك هو معنى قول الناظم: لكنها فضل من المولى الأجل، أي تفضل من الله عز وجل لمن يشاء من خلقه إلى الأجل، أي إلى الأجل المحدود لها، وذلك أنها قد انتهت وانقضت ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، قد انقضت ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا نبوة بعده ولا رسالة. هي فضل من الله عز وجل لمن يشاء من عباده، قد قدر ذلك وقضاه إلى الأمد الذي انقضت عنده النبوة، وإلى الأجل الذي حدده جل وعلا، وهو بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. ولم تزل فيما مضى الأنباء من فضله تأتي لمن يشاء. الأنباء صححوا أيضا. ولم تزل فيما مضى الأنباء، والمراد بالأنباء هنا الوحي، جمع نبأ وهو الوحي. يقصد الناظم أن الله عز وجل لم يزل يرسل في الأمم الخالية رسلا مبشرين ومنذرين، ولم تزل فيما مضى الأنباء أي الرسالات والوحي، لم يزل ذلك موجودا قائما في الأمم السابقة، لأن الزمان لا يخلو من داع إلى الحق، لا ينبغي أن يخلو الزمان من داع إلى الحق يبين شرع الله عز وجل ويهدي الناس إلى الدين الحق. ولم تزل فيما مضى في الأزمنة السالفة تأتي الأنباء والرسالات من عند الله عز وجل لمن يشاء من خلقه، ولم يزل ذلك كذلك حتى أتى بالخاتم الذي ختم، أي بالرسول صلى الله عليه وسلم الذي ختم الله به الرسالات والنبوات. وأعلانا على كل الأمم، أي رفعنا به على جميع الأمم: كنتم خير أمة أخرجت للناس، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدولا خيارا، أي عدولا خيارا، فهذه الأمة هي أفضل الأمم، ورسولها هو أفضل الرسل، وكتابها هو أفضل الكتب، وشرعها هو أفضل الشرائع. إذن هذا الفصل عقد لبيان منة الله عز وجل على عباده بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولبيان الشروط المعتبرة في من يكون نبيا. وختمه الناظم رحمه الله بخاتمية رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يعكر على هذا نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان، فإنه لا يأتي بشرع جديد، وإنما يأتي مجددا لشرع النبي صلى الله عليه وسلم، وحاكما به ومؤتما بإمام من هذه الأمة، فلا يأتي بشرع جديد. فالمبعوث إلى العالمين هو محمد صلى الله عليه وسلم، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فرسالته عامة من يوم بعث إلى أن تقوم الساعة. فصل في خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم. وخصه بذاك، أي بختم الرسالة، فجعله خاتم النبيين أو خاتم النبيين، فهو خاتمهم. اسم فاعل من ختم، وهو الخاتم بفتح التاء أي الطابع الذي يطبع به، فهو آخر الأنبياء. وخصه الله عز وجل بذاك أي بالختم كالمقام المحمود الذي خصه به أيضا، قد أشرنا إلى ذلك في الدرس السابق. وبعثه لسائر الأنام خصه أيضا بأنه مبعوث لجميع الثقلين إلى أن تقوم الساعة، وخصه بذاك كالمقام وبعثه لسائر الأنام ومعجز القرآن، أي خصه أيضا بالقرآن المعجز البالغ ذروة الفصاحة والبلاغة والبيان، فهو كلام الله عز وجل لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. هذا الكتاب هو أشرف الكتب وأعظمها وأجلها قدرا وأغزرها علوما وأعلاها بيانا وشأنا، خص به رسول الله صلى الله عليه وسلم كما خص أيضا بالمعراج، وهو أنه عرج به إلى السماوات العلى. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، أسري به من مكة إلى المسجد الأقصى، ومن ثم عرج به إلى السماوات العلى يستفتحها سماء سماء، فعرج به إلى سدرة المنتهى حيث بلغ مستوى يسمع فيه صرف الأقلام، وكلمه الله عز وجل وفرض عليه الصلوات. فهذه من أعظم خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. ومعجز القرآن كالمعراج حقا بلا مين أي بلا كذب ولو عجاج في ذلك بأنواع التأويلات، فإنه أسري به حقيقة لا مناما، وأسري بجسده وروحه معا، أسري بجسده وروحه معا لقوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده، والعبد مجموع الروح والبدن، والتسبيح لا يكون إلا عند الأمور العظام، فلا يكون عند الرؤى وإنما يكون عند الوقائع العظيمة الباهرة. وأيضا لو كان الإسراء والمعراج مجرد رؤيا لما كذبت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن باب الرؤى واسع ولا تحجر فيه، ولا يكذب من ادعى رؤيا من الرؤى، فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه أسري به في طائفة من الليل. والتعبير بقوله عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا يوحي بأنه جزء يسير من الليل، وهذا من كمال قدرة الله عز وجل. وخصه بذاك كالمقام وبعثه لسائر الأنام ومعجز القرآن كالمعراج حقا بلا مين ولا اعوجاج. فكم حباه ربه، حباه صحيح أيضا مكتوب في المطبوعة جاء، فكم حباه أي أعطاه، وهو من الحباء بكسر الحاء وهو العطاء. فكم حباه ربه وفضله على سائر النبيين، وخصه سبحانه وملكه، خصه بخصائص كثيرة لم تعطى لغيره، وخوله أي ملكه، أي ملكه أعطاه أشياء كثيرة خاصة به عليه الصلاة والسلام. وقد ألف جماعة من العلم في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم أوصلها إلى 1000 أو إلى أكثر من 1000 خصيصة، ولكن أوردوا في ذلك بعض الأخبار الواهية. وممن ألف في الخصائص ابن الملقن أبو حفص الحافظ رحمه الله تعالى، شيخ الحافظ ابن حجر، وكذلك الإمام السيوطي له تأليف في الخصائص. والناظم هنا اقتصر على خصائص محدودة، وهي ختم النبوة والمقام المحمود والبعثة الشاملة الثقلين والقرآن والمعراج. إذن اقتصر على خمس خصائص، وهذه الخصائص الخمس مجمع عليها قطعة بلا شك. وأيضا كل واحدة منها قد أفردت بالتأليف، فلذلك خصها واقتصر عليها رحمه الله تعالى. وإلا فخصائص النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، فمن ذلك ما صح به الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد من قبلي وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة. فصل في معجزاته صلى الله عليه وسلم. المعجزات جمع معجزة، وهي الأمر الخارق للعادة المقرون بالتحدي على يد من يدعي النبوة. والأولى أن يقول الناظم: فصل في دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. الأولى إطلاق دلائل النبوة أو أعلام النبوة، أو آيات النبوة. الدلائل والأعلام والآيات، هذه الألفاظ هي المأثورة. نعم، فالأولى الاقتصار على ذلك. ومعجزات خاتم الأنباء أيضا تصحح، الأنباء هنا يعني خاتم الرسالات، لأنك لو قلت ومعجزات خاتم الأنبياء لانكسر البيت، وهي في المطبوعة التي أو في النسخ التي رجعنا إليها الأنباء، وذلك هو اللفظ المستقيم هنا. ومعجزات خاتم الأنباء، أي معجزات النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو خاتم الرسالات، الذي ختم الله به الرسالات والوحي، كثيرة تجل عن إحصائي بالياء بالإضافة، أي عن عدي وحصري، أي أن المؤلف يقول إن هذه المعجزات تفوق عده، فلا يستطيع حصرها ولا تعدادها على وجه الاستيفاء. منها كلام الله معجز الورى، أي من هذه المعجزات التي خص بها النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هذه الأمارات والدلائل القرآن الذي عجز الثقلين ببيانه وفصاحته وروعته، وكذلك شقاق البدر من غير ابتراء، أي من غير شك، فقد رأوه يقينا في القتين، فإن قريشا طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية دالة على صدقه، تحدوه وكذبوه وعاندوه، فطلبوا آية كونية معجزة، فشق الله عز وجل له القمر في القين يرونه شقتين، ورأوا جبل حراء من بين الشقتين، ومع ذلك قالوا إن هذا سحر، ومما لا شك فيه أن القمر قد انشق نصا، ويقينا، ومع ذلك فقد تشكك في هذا بعض أهل الحداثة، تشكك بعض العقلانيين في هذه الآية العظيمة المنصوصة في كتاب الله والتي تواترت بالنقد المستفيض، وشاهدها أهل مكة وكثير ممن هم حولها، ومع ذلك يشكك فيها أحد المعاصرين ويكابر ويجادل بالباطل. ومعجزات خاتم الأنباء كثيرة تجل عن إحصاء، نعم لا يقصد ذلك، إنما يقصد القرآن، نعم يقصد القرآن. فالله عز وجل كلم موسى، وكلم الله موسى تكليما، وكلم آدم فتلقى آدم من ربه كلمات، والله عز وجل كلم موسى وكلم آدم وكلم محمد صلى الله عليه وسلم. فالمقصود ما يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو القرآن العظيم الذي هو كلام الله المعجز المحفوظ. نعم، وهنا يقصد القرآن. نعم، ولا شك أن الله عز وجل كلمه، ولا شك أنه قربه قاب قوسين أو أدنى، ولا شك أنه افترض عليه الصلوات في تلك الليلة. فلو قصد أنه خص بالتكريم مع الإدناء والتقريب في السماء لكان هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، لكن مطلق الكلام ليس خاصا به، لأنه كلم موسى وكلم آدم، فآدم نبي مكلم وموسى مكلم بالنص. فالمقصود في البيت هو القرآن فقط، هذا هو المقصود بالبيت. والمعنى الآخر محتمل، محتمل. نعم، طيب. ومعجزات خاتم الأنباء كثيرة تجل عن إحصاء، منها كلام الله معجز الورى. قوله معجز الورى دال على أنه يقصد القرآن، فقوله معجز الورى هذا وصف لكلام الله ويقصد بذلك القرآن. نعم، كذا انشقاق البدر من غير ابتراء. فصل في ذكر نبينا وأولي العزم عليهم الصلاة والسلام. وأفضل العالم من غير ابتراء نبينا المبعوث في أم القرى، يعني أنه أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام. وبعده الأفضل أهل العزم فالرسل، ثم الأنبياء بالجزم، ثم الأنبياء بالجزم، صحيح أيضا الكلمة، يعني أن أفضل الخلق هو محمد صلى الله عليه وسلم. ويأتي بعده في الأفضلية أولو العزم من الرسل، ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فهم أولو العزم، والعزم هو الجد والصبر والحزم والثبات. فهؤلاء الأنبياء صبروا صبرا منقطع النظير، صبروا على قومهم وأوذوا في سبيل الله، ومع ذلك ثبتوا على الرسالة وأداء الأمانة. ولا شك أن الأنبياء تقع بينهم المفاضلة، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فتقع بينهم المفاضلة، والله عز وجل فضل من شاء بما شاء، وليس في هذا إزراء بالمفضول من الأنبياء، بل كلهم في مقام منيف ومنزلة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. محمد إبراهيم موسى كليمه، محمد إبراهيم موسى كليمه، فعيسى فنوح هم أولو العزم فاعلمي. هذا بيت لأحد أهل العلم نظم فيه هؤلاء الرسل الذين هم أولو العزم، محمد إبراهيم موسى كليمه، هذا شطر، فعيسى فنوح هم أولو العزم فاعلمي. يثار خلاف في هذا الموضع، هل الملائكة أفضل من الأنبياء أو العكس؟ والذي عليه السنة أن الأنبياء أفضل من الملائكة، بل قال ابن تيمية رحمه الله إن القرون الثلاثة قد انقضت والناس متفقون على أن عموم المؤمنين أفضل من عموم الملائكة، يعني أن عموم المؤمنين، يعني أن المؤمنين في الجملة لا الأفراد، أفضل من عموم الملائكة. قال وعلى هذا انقضت القرون الثلاثة المفضلة. ولكن وجد من المتأخرين من يذكر الخلاف ويفضل الملائكة على عموم المؤمنين، بل منهم من فضل الملائكة على بعض النبيين أو على كل النبيين إلى غير ذلك من المقالات المعروفة. فصل فيما يجب للأنبياء وما يجوز وما يستحيل في حقهم عليهم الصلاة والسلام، وأن كل واحد منهم سلم من كل ما نقص ومن كفر عصم، يعني أن كل واحد من الأنبياء والرسل قد سلم بمعنى تنزه عن كل نقص وكفر، أي أنهم عصموا من الكفر قبل الرسالات وبعدها. الرسل عصموا من الكفر قبل الرسالة وبعدها، وأيضا سلموا من كل نقص يزري بمقامهم المنيف، وأن كل واحد منهم سلم من كل نقص، من كل ما نقص، ما هنا زائدة، كل ما نقص ومن كفر عصم، كذاك من إفك أي من كذب، فهم معصومون من الكذب، ومن خيانة لأنهم يؤدون الأمانة من قبل الله عز وجل على وجهها لوصفهم بالصدق والأمانة، فهم لا يكذبون لأنهم وصفون بالصدق، ولا يخونون لأنهم وصفون بالأمانة. إذن يجب في حقهم الصدق والأمانة والتبليغ، يجب أن نؤمن بأنهم بلغوا رسالات الله عز وجل كما أمروا، وأنهم لا يخونون ولا يكذبون ولم يفرطوا في شيء مما أسند إليهم من أمر الدعوة، هذا لا شك فيه. وجائز في حق كل الرسل النوم والنكاح مثل الأكل، أي أنه يجوز في حقهم ما لا ينقص من مرتبتهم من العوارض البشرية كالنوم والمرض و الزواج والأكل والشرب والتجارة والأعمال المباحة الكريمة التي لا تنافي شرفهم ومكانتهم. وأما ما يزري بمقامهم فلا يجوز في حقهم، فهنا المؤلف رحمه الله تعالى ذكر ما يجب في حق الأنبياء، وهو الصدق والأمانة والتبليغ، وبين ما يستحيل في حقهم وهو الكذب والخيانة، وبين ما يجوز في حقهم من العوارض البشرية التي لا تقتضي نقصا ولا عيبا. وبذلك يكون قد ختم كلامه على الأنبياء وحقوق النبوة وأوصافها وما يتصل بذلك، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.